بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن تعرضنا لمحورين من المحاور التي يعتبران جهدا بشريا، المحور الثالث الذي يمكن أن يتصور أنه يغني عن الدين أو يقف بجانب الدين ما نسميه بمحور العرفان، أو بحسب المصطلح المعروف الإشراق، مدرسة الإشراق. هذا المحور طبعا له أتباع وله أصحاب، طبعا بحسب الترتيب الذي ذكرنا أصولا بصفة كلية أتباع محور العلم أكثر، ثم أتباع مدرسة الفلسفة، ثم أتباع مدرسة العرفان، الدرجات بحسب التبعية هكذا. مدرسة العرفان أساسا هذه المدرسة مبنية على الإيمان بالغيب، يعني بدل أن يعتمد على العلم وعلى دراسة الظواهر الموجودة في الخارج ثم إعطاء تفسير لهذه الظواهر، أصلا لا ينظر إلى هذه الظواهر، ينظر إلى باطنها وبواطنها وغيبها. بما أن هذه الكلمة تتردد كثيرا لا بأس، وفي القرآن الكريم هذه الكلمة في القرآن عالم الغيب والشهادة. أصولا كلمة الغيب تطلق في قبال الشهادة، أو يقال الظاهر والباطن، الظاهر هو الشهادة والباطن هو الغيب، أو يقال ظهر وبطن، الظاهر هو بإصطلاح الشهادة والبطن الغيب. فعندنا عالم الغيب وعالم الشهادة بحسب التعبير القرآني، وبيانه بصفة واضحة. عالم الشهادة هذا الذي نشاهده خارجا، الأصوات التي نسمعها، الأشياء التي نأكلها، الأشياء التي نباشرها نزاولها ونعمل بها خارجا، هذه الأشياء تسمى عالم الشهادة. والمراد بعالم الغيب أن هذه الظواهر لها جانب باطني، لها جانب غيبي لا يدرك بالحواس الظاهرة. نذكر مثال لذلك. لو فرضنا مثلا نستجير بالله، شخص نستجير بالله جمع جملة من أموال اليتامى مثلا من باب المثال، وتصرف في أموالهم بالظلم العدوان، وفرضوا سوى له بيت مثلا، سوى له مثلا أطعمة من اللحوم مثلا، من الطيور، من الدجاج، من الفواكه الطيبة. خب هذا عالم الشهادة، هذا الإنسان يأكل هذه الدجاج مثلا، أنواع الطيور، أنواع مثلا لحوم، أنواع الأسماك، أنواع الفواكه، هذا الشيء الذي نلاحظه خارجا عبارة عن عالم الشهادة، يأكل هذه الأشياء اللطيفة. لكن القرآن الكريم يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى لا تنظر إلى هذه الظواهر، لا تنظر إلى هذه الفواكه الطيبة مثلا، إلى هذه اللحوم الطيبة، إلى مثلا أنواع التمن، أنواع الأطعمة كذا، هذا باطنها نار، هذا معنى الغيب الشهادة. فعالم الشهادة الذي نشاهده من الفواكه واللحوم، عالم الغيب النار. وكذلك الإنسان قد يدخل في مجلس جماعة جالسين يتحدثون، أفرضوا مثلا مجلس أنس وفيه أفرضوا شاي والقهوة وما شابه ذلك من الأمور وأنواع الفواكه، ويذكرون الناس مثلا فلان صنع كذا، فلان فعل كذا، يذكرون أفعال آخر. بحسب الظاهر هذا المجلس مجلس أنس واستراحة، هذا قسم الشهادة. القرآن الكريم يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، نفس هذا الشيء الذي تلاحظونه خارجا هذا له جانب غيبي. الجانب الغيبي أن هؤلاء يأكلون لحم أخيهم، لاحظ أول إنسان يأكل لحم إنسان أصلا واقعا تعباه النفس، تشمئز منها النفوس، وهذا الإنسان يكون أخاه، إضافة إلى ذلك يكون ميتا بس مو حي. فالقرآن يصور لنا هذا الشيء بأن مجلس الغيبة مجلس مو كأنما واقعا الإنسان يأكل لحم أخيه ميتا. في بعض الروايات هذه في آية الغيبة إدام كلاب النار، تعبير غريب جدا، يعني الإنسان حينما يدخل في مجلس مستأنسين، كلام، فواكه، كلمات مختلفة بحسب الظاهر، بعضهم لعلهم شخصيات مثلا اجتماعية، شخصيات مثلا، ولكن يذكرون الناس مثلا يقتابون الناس. فبحسب هذا التصوير هؤلاء الذين شكلهم بشر في الواقع كلاب، مو بشر. وهذا الكلام الذي الآن يستأنسون به عبارة عن إدام، إدام يعني مرق بالصلاة، الشيء الذي يأكله الإنسان مع الخبز يسمى إدام، يؤتدم به. كأن وهذا الإدام من كلاب، كلاب النار مو كلاب عادية. الغيبة إدام كلاب النار. الإنسان يتصور هذا الجانب واقعا عظيم جدا. فمدرسة الإشراق تبين بهذا المعنى، مدرسة الإشراق تتصور بأن كل شيء له جانب غيبي، ولذا هذه المدرسة الخط العرفاني أصولا ينفصل عن الخطين السابقين، عن الخط العلمي وعن الخط الفلسفي، لأن الخط العلمي يؤمن بالظواهر ويدرس الظواهر ويلاحظ الظواهر، الخط الفلسفي يفسر الظواهر ويحلل الظواهر ويحاول أن يربط بين بعض البعض ويفصل بين البعض، يقول هذا مرتبط بذاك وهذا ليس مرتبطا، هذا التفسير الفلسفي هكذا. بينما خط العرفان ومدرسة العرفان ومحور العرفان ومدرسة الإشراق أصلا لا ينظر إلى الظواهر، يترك الظواهر. نفرض مثلا يعتقد أن الإنسان إذا صار له عين باطنة، إذا فرضنا إنسان ولو كان شخصية مهمة، إذا صدر منه كذبة، إذا صدرت منه كذبة ولو كذبة واحدة، هذا كأنما يشم من رائحة، من فمه رائحة كريهة جدا. هذه الرائحة الكريهة باطن وغيب الكذب، مو يشعر به كل إنسان. هذه المدرسة تسمى مدرسة العرفان، تسمى مدرسة الإشراق. طبعا المدرسة من ناحية التاريخ لها جذور قوية، يرجع قسم منها إلى يونان، قسم إلى هند، قسم فيما بعد إلى آسيا الصغرى. على أي، ليس غرضي التحقيقات التاريخية والعلمية وتشخيص هذه الجهات، المهم أنه كان موجود هناك خط في قبال ذاك الخط. حتى الشيخ الرئيس ابن سينا في الإشارات جعل بحثا من أبحاثه فقط حول باصطلاح مدرسة العرفان، وحاول أن يذكر أن هؤلاء تفكيرهم وأساس فكرهم يختلف مع الفلاسفة، النمط التاسع مالي الثامن في باصطلاح جعله في العرفان في الإشارات، وكلام صحيح ما قاله. انصافا في التاريخ البشري يوجد هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه لا ينظر إلى الظواهر، ينظر إلى الغيب إلى الباطن. وطبعا هذا الاتجاه يعتقد أنه بهذا الطريق يمكن إصلاح المجتمع، وخصوصا في الجانب الأخلاقي. طبعا اتجاه مدرسة العرفان ليس اتجاها أخلاقيا صرفا، اتجاه علمي إلى تفسير في الوجود، لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، لكن أهم من ذلك كله بطبيعة الحال له تفسير أخلاقي. يعني بعبارة أخرى إذا أردنا أن نقسم الغيب، يذكر غيب الأفعال، يبين غيب الأفعال، يبين غيب الصفات، لأنه كما عندنا الأفعال لها غيبون، الصفات هم لها غيبون، لا فرق فيه. مثلا إذا قلنا أن الغيبة باطنها لا، يعني يأكل لحم أخيه ميتا، هذا فعله. في الروايات الموجودة عندنا يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، ذر مراد به نمل، نملة، هاي نملة صغيرة. يعني الإنسان الذي في الدنيا يتكبر على الآخرين، يأخذ بنفسه ويشمخ بنفسه ويصطلح بأنفه ويجعل نفسه كبرياء وعظم، هذا الإنسان يوم القيامة يحشر بصورة النمل. يعني هذا الإنسان حقير جدا في الدنيا، حقير، لكن لا يعلم بهذا الباطن. يوم القيامة كما في بعض الروايات يحشر الناس على نياتهم، المراد من النية هنا يعني الجانب الغيبي الباطن للإنسان. يعني يوم القيامة يتبين لهذا الإنسان، أيها الإنسان الذي تكبرت على الآخرين، تكبرت على الناس، تكبرت على باصطلاح مجتمع، وجعلت لنفسك في كبرياء خاص كأنما مثلا من نمط آخر صاحب الدم الأزرق باصطلاح، أيها الإنسان أنت في واقعك عبارة عن نملة، حيوان صغير، حيوان حقير، يطأها الناس حتى يفرغوا من الحساب. يعني أنت في باطنك موجود حقير، تتصور أنه تتكبر، كيف تتكبر على الآخرين؟ أنت كبقية الأفراد الإنسان. فكما أن فعل الغيبة غيبة لها باطن قبيح جدا، كذلك صفة التكبر لها باطن قبيح. ولذا انصافا حقا يقال مدرسة العرفان في هذه الجهة حقا يقال كانت موفقة. ولكن هنا نقطة أولا أذكر إشارة عابرة، مدرسة العرفان في السابق تعتمد على تصفية النفس و التخلق بالأخلاق الحسنة و اتيان الأعمال الجميلة. يعني مثلا هذا الإنسان الذي أراد أن يعرف الغيب، يعرف الباطن، مثلا هو بنفسه يصلح، لا يخون في الأمانة، باصطلاح بشوش مع الآخرين، تصرفه مع الآخرين في غاية الجودة والإجادة، مع الجيران، مع أولاده، مع أهله، مع نفسه، نظافته، يعني كل شيء يعد كمالا عاديا للإنسان يأتي به. لا يصدر تصدر منه أفعال قبيحة، لا تصدر منه تصرفات قبيحة. فكان المتعارف أن هؤلاء بهذا السلوك يبينون للناس بأن هذا العمل باطنه كذا، هذا العمل باطنه كذا، هذه الصفة باطنه كذا. لا تشوفوا أنتم هذه الظواهر مثلا، هذا العالم له غيب والغيب له غيب، إلى أن ينتهي إلى الغيب المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا أكثر أبناء هذه المدرسة يعني عرفاء موحدون، يؤمنون بالله، بل يجعلون هو غيب الغيوب وأساس الغيب. يعني كل الغيوب لابد أن تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن عالم الشهادة مترجع إليه، عالم الغيب والشهادة. صار واضح؟ فمن هذه الجهة قدماء هذا الخط إنصافا كانوا متميزين من ناحية السلوك. الآن أخيرا في العالم الغربي، خصوصا في بلاد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الآن يوجد خط جديد من العرفان. هذا عجيب جدا واقعا، انسان يتحير. هؤلاء دقيقا بالعكس، يعني دقيقا بارتكاب المعاصي، بارتكاب الامور القبيحه، بارتكاب، يعني بعباره اخرى يجعلون انفسهم اتباع الشيطان، يعتقدون انه لا يمكنهم الوصول للحقيقه الا باتباع الشيطان، الا باتيان اعمال قبيحه جدا. واقعا بعض النوبات كنت أتصور أن في الروايات موجود أن في آخر الزمان يتحقق مسخون، لكن كنا نتصور مسخ يعني إنسان يصبح مثلا من القرد والخنازير، بس إنسان يصبح شيطانا، هو عجيب، هذا مسخ جديد في آخر الزمان، أن الإنسان العاقل يريد الوصول إلى كنه الحقيقة لكن باتصاف بصفات الشيطان. فنلخص الكلام، وقبل أن نأتي إلى بيان مدرسة الوحي بالقياس إلى مدرسة العرفان، نذكر أن مدرسة العرفان بصفة كلية تنقسم إلى مدرستين، العرفان البشري والعرفان الإلهي. العرفان البشري هو الجهد البشري الذي هو استطاع أن يعرف غيب الأشياء وواقع الأشياء، باطن الأشياء. ولكن العرفان الإلهي مستند إلى الوحي ومستند إلى مدرسة السماء. كما أن العرفان البشري نستطيع أن نقسمه إلى قسمين، العرفان الحقيقي المقدس المنزه الذي كان عليه كبار العلماء السابقين من خط الإشراق، من الإشراقين، وخلاصته أن يتخلق بأخلاق جميلة، يعمل أعمال جميلة، يكون حياته نموذجيا من حيث الأخلاق والسلوك. وفي قبال ذلك هذه المدرسة العرفان الذي يعبر عنه بالعرفان المادي، وقد يعبر عنه بالعرفان الشيطاني. هذه مدرسة جديدة مع الأسف الشديد حصلت بين جملة من باصطلاح نستطيع أن نقول حيوان بعد مو إنسان، وباعتبار الوصول إلى الحقيقة من جراء اتباع الشيطان، من اتباع الشيطان يصلون إلى الحقيقة. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نذكر الفوارق الأساسية بين العرفان الإلهي والعرفان البشري المنزه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.